الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله أكبر عدد ما تحركت القلوب شوقا إلى البيت الحرام وعدد ما اهتزت مشاعر الحجيج لرؤية البيت العتيق الله أكبر عدد ما حداهم الأمل في مغفرة الذنوب وستر العيوب الله أكبر عدد ما تحركت قوافل الحجيج آمة هذه البقاع المباركة الله أكبر ما كبروا وأحرموا ولبوا الله أكبر ما طافوا بهذا البيت واستلموا الحجر وسعوا بين الصفا والمروة وشربوا من ماء زمزم الله أكبر عدد ما خرجوا إلى منى ووقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة الله أكبر عدد ما رموا وحلقوا ونحروا وكبروا وشكروا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الحمد على ما مننت به علينا من بلوغ هذا اليوم العظيم وعلى ما يسرت لحجاج بيتك الحرام من الوصول إلى هذا المكان المبارك والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والإفاضة إلى منى بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما لاحت الأنوار وغردت الأطيار وأورقت الأشجار وأينعت الثمار ولبى الحجاج والعمار واختلفت الأمصار وتتابعت الأعصار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المسلمون في بلد الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، إخوة الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، من رام عزا وفلاحا ونشد خيرا وصلاحا وطلب توفيقا ونجاحا فعليه بتقوى الله. من أراد عزا من غير جاه ورفعة من غير منصب وغنى من غير مال فعليه بتقوى الله، إن تقوى الله خير ذخر يدخر ولباس يزين به ما بطن وما ظهر، هي الطريق لكل خير والسياج المنيع من كل شر والحصن الحصين والدرع الواقي من كل بلاء وضر. في تقوى الله الخروج من المضائق والسلامة من العوائق والنجاة من المآزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، حجاج بيت الله، أتدرون أي يوم هذا؟ أتعلمون أي شهر هذا؟ أتدركون أي بلد هذا؟ أما اليوم فهو يوم عيد الأضحى المبارك الذي عظم الله أمره ورفع قدره وسماه يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسكهم، يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. في هذا اليوم المبارك ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى، بعدما وقفوا الموقف العظيم يوم عرفة ورفعوا أكف الضراعة وذرفوا دموع التوبة والإنابة وتضرعوا إلى من بيده التوفيق والإجابة، ثم أفاضوا إلى المزدلفة وباتوا بها اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. هذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك، جعله الله للمسلمين عيدا يعود بخيره وفضله وبركته على المسلمين جميعا حجاجا ومقيمين. في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح هداياهم وضحاياهم اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في حجة الوداع 63 بدنة، وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين اتباعا لسنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي أمر بذبح ابنه وفلذة كبده وثمرة فؤاده، فامتثل لأمر ربه جل وعلا وسلم وانقاد، لكن الله سبحانه بلطفه ورحمته فداه بذبح عظيم. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، لقد ورد الفضل العظيم والثواب الجزيل لمن أحيا شعيرة الأضاحي. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة فطيبوا بها نفسا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ومما ينبغي أن يعلم أن للأضحية ثلاثة شروط: الأول بلوغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، ونصف سنة في الضأن. الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي. الثالث أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو الفراغ من صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، والأفضل في يوم العيد وفي النهار، ولا بأس بالذبح ليلا. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وينبغي الإحسان في الذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها وإضجاعها على جنبها الأيسر. والسنة أن يأكل المسلم من أضحيته ويهدي ويتصدق منها، وأن يتولى ذبحها بنفسه أو يحضرها عند الذبح، ولا يعطي جازرها أجرته منها. يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون في كل مكان، وفود الملك العلام، اعلموا أن أعظم ما أمر الله به توحيده وعبادته. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا كان التوحيد يا عباد الله أعظم مأمور به، فإنما يناقضه من الإشراك بالله أعظم منهي عنه، فقد نهى الله عنه في محكم كتابه، وجعله الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر، وحكم على صاحبه بخسران الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا عبادة إلا لله وحده، ولا نذر ولا نحر ولا دعاء ولا استعاذة ولا استغاثة ولا حلف إلا بالله جل وعلا. فالله وحده مالك الضر والنفع والحياة والممات، ولا يملك ذلك أحد غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه هي العقيدة الصحيحة التي ضل عنها أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالشرك في عبادة الله خطره كبير وشره مستطير. التوجه لغير الله كائنا ما كان لدفع ضر أو جلب نفع أو شفاء مريض أو قضاء حاجة أو دفع كربة، كل ذلك شرك محبط للأعمال. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولكن يا عباد الله، أين العقول؟ لماذا لا نفكر ماذا يغني التعلق بالجدران والستور، وماذا يجدي التمسح بالأماكن والصخور، وماذا تفيد خرز مصفوفة وخيوط معلقة وخرط مربوطة؟ فلا إله إلا الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما يبين العقيدة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون شيئا أنت جابره. وإنما يفعله بعض الناس من التعلق بغير الله، لا سيما بالأضرحة والقبور وما يصرف لها من القربات والنذور، لمما يخدش أساس العقيدة ويوقع في الشرك والعياذ بالله. مما ينبغي أن يحذره المسلم ولا يغتر بكثرة من يفعله، فالحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام والأوثان فحسب، بل لكل زمن لبوسه ولكل عصر مستجداته. ومن الشرك الشرك في المحبة والطاعة والدعاء والإرادة والقصد. فاتقوا الله عباد الله، قوموا بحق الله عليكم من عبادته وطاعته وتقواه وخشيته، قوموا بحق رسوله صلى الله عليه وسلم من محبته محبة حقيقية، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بمقتضى شرعه عليه الصلاة والسلام. فما بال أقوام يدعون المحبة وهم يخالفون سنة المحبوب صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. ومما يؤسى له أن بعض الناس هداهم الله أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، واتخذوا لأنفسهم طقوسا مبتدعة والوا عليها وعادوا. ويعظم الأمر حين يتخذون ذلك دينا، يدعون أنه يقربهم إلى الله ومن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرمون كل من خالفهم ببغض الله وبغض رسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة أوليائه والصالحين من عباده. وهذا من اتخاذ دين الله هزوا ولعبا. فالعبادات توقيفية، يجب أن يسير المسلم فيها على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والآراء. وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. فاتقوا الله عباد الله، أخلصوا توحيدكم لربكم، أفردوه بالعبادة، أثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا نفي ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم والبدع والخرافات ومحدثات الأمور ومستحسنات العقول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ولزم صراط الله المستقيم واجتنب السبل والفرق والطرق المخالفة له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، إخوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، إن أعظم نعمة أنعمها الله بها علينا، أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام. فقد كان الناس قبله في جاهلية وضلال لا يعرفون حقا ولا هدى، المقاييس مختلفة والموازين منتكسة والمفاهيم منعكسة والأوضاع متقلبة والفطر فاسدة والمجتمعات متفرقة والأهواء مؤلهة، ظلم وبغي وضلال وباطل ووثنية، إلى أن أذن الله وهو اللطيف الرحيم بعباده ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وانبثاق فجر الحق وشعاع نور الهدى على يد حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعز الناس بعد الذلة وهدوا بعد الضلالة واجتمعوا بعد الفرقة والغواية، كل ذلك بفضل التمسك بالإسلام مصدر العزة والكرامة والقوة والنصرة. وتمر القرون وتمضي السنون ويتخلى كثير من المسلمين عن دينهم وينتشر بينهم المنكر والضلال والفساد والانحراف والباطل والإلحاد، وتتفرق الكلمة وتتشعب السبل وتعم الذلة والمهانة، فتسبى الأموال وتحتل الديار ويشرد الأبرياء وتنتهك المقدسات وتعم المحن وتتعاقب المصائب والفتن. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، السؤال الذي يراود كل مسلم غيور على دينه: ما السبب في كل ما أصاب المسلمين؟ ما طريق الخلاص من الفتن التي يعيشها المسلمون؟ ما سلم النجاة من المحن التي تعيشها الأمة الإسلامية؟ كيف الخروج من ذلك كله؟ وكيف الطريق لاستعادة أمجاد المسلمين؟ والجواب الذي نرجو أن يتحقق واقعا عمليا مشاهدا ملموسا في كل نواحي الحياة في كل صغير وكبير هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو تحكيم الإسلام ولا شيء غير الإسلام، لا سيما بعد أن أفلست النظم الأرضية والشعارات الجاهلية في تحقيق الصلاح للبشرية. ووالله، ووالله الذي لا إله غيره ورب الكعبة سبحانه، لن تتحقق آمال الأمة ولن تخرج من آلامها إلا باتباع الكتاب والسنة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المواقف وأعلن للبشرية أنها لن تظل ما دامت متمسكة بكتاب الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله. ومن هنا يأتي دور القادة والولاة والعلماء والدعاة والمفكرين ورجال التربية والتعليم والإعلام وحملة الأقلام ليؤدوا رسالتهم العظيمة في نشر الإسلام الحق وتربية الأجيال عليه، ويقفوا سدا منيعا في وجه كل من أراد النيل منه والإساءة إليه. فيا قادة المسلمين ويا أيها الولاة والحكام، إن مسؤوليتكم عظيمة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. سوسوا شعوبكم بكتاب الله واحكموهم بسنة رسول الله، أقيموا الدين به عباد الله، أنتم الأمانة التي تحملتموها، واحكموا الناس بالعدل والإنصاف وأداء الحقوق، كونوا سندا وعضدا لأهل الخير والدعوة والحسبة والإصلاح، حكموا الشريعة في أرض الله على عباد الله، اتخذوا من العلماء الربانيين بطانة ومن أهل الصلاح والنصح مستشارين، تصلح أحوالكم وأحوال شعوبكم وتبقى مكانتكم ويعم الأمن والأمان بلادكم. علماء الإسلام، إن مسؤوليتكم في تبليغ هذا الدين كبيرة وأمانتكم جسيمة، انزلوا إلى ميدان التوجيه والإرشاد واحملوا سلاح الدعوة والبلاغ، واحذروا من التقصير في أداء ما حملتم وكتمان ما أوتيتم، فإن خطر ذلك كبير. واعلموا أن ضعف كثير من العامة في أمور عقيدتهم ودينهم وانتشار الجهل في كثير من الناس سببه تواريكم عن الساحة وإحجامكم عن النزول إلى الميدان. دعاة الإسلام، دوركم كبير جد كبير، لقد حملتم شرف الدعوة وشرفتم بتولي ميراث النبوة، فاسلكوا أثر أفضل الدعاة عليه الصلاة والسلام. ركزوا الدعوة، ركزوا على الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، واهتموا بالنوع والكيف لا بالكثرة والكم. اجمعوا قلوبكم ووحدوا صفوفكم، فالدعوة إلى الله ليست تجمعات حزبية ولا تنظيمات عصبية، وإنما هي رسالة صلاح وإصلاح لعموم البشرية. حذار أن يوقع الشيطان بينكم وأن يشتغل بعضكم ببعض والعدو يتفرج من حولكم. ركزوا على العلم في دعوتكم ولا تستعجلوا النتائج، اسلكوا سبيل الحكمة والرفق والعقل وبعد النظر وتحكيم المصالح الشرعية. ومتى جنحت الدعوة إلى العنف وسلكت مسالك الاندفاع والتهور فشلت فشلا ذريعا، وسببت لأصحابها الضرر العاجل والانفضاض العام. وصدق الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنه لا عز للبشرية ولا صلاح للإنسانية إلا بتطبيق الإسلام. والإسلام الذي نريد هو الإسلام الحق، الاستسلام الكامل لله والانقياد التام لشرعه، الإسلام المبني على قاعدة العقيدة الصحيحة والمتابعة الحقيقية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسير على ما سار عليه سلف الأمة رحمهم الله. إن كثيرا من الناس يدعون الإسلام، ولكن إذا عرضت إسلامهم على الكتاب والسنة وجدته ادعاء وانتماء لا حقيقة واختيارا. إنه لا بد من تحقيق كلمة التوحيد، ولا بد من توحيد الكلمة عليها. إن تضامن المسلمين اليوم ووحدتهم مطلب جد مهم في عزهم وقوتهم وانتصارهم على أعدائهم، وإن الفرقة والخلاف لهما الداء العضال الذي يفتت جسد الأمة ويقطعها إربا إربا. فاحرصوا رحمكم الله على الجماعة، واحذروا الشقاق والنزاع والفرقة، وإن مما يدعم ذلك تلاحم الشعوب مع ولاتهم وقادتهم، ومعرفة حقوق ولاة أمر المسلمين وعلمائهم. أما الولاة فحقوقهم على رعاياهم السمع والطاعة لهم بالمعروف، والدعاء لهم، وعدم الخروج عليهم، والتنصل من بيعتهم، لأن ذلك من أعظم أسباب الفتن ودواعي الفساد في البلاد والعباد. بالأئمة تأمن السبل ويستتب الأمن، وتصان الحقوق، وتقام الحدود، وتحصن الثغور. طاعتهم في المعروف من طاعة الله ورسوله. في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومكرهنا ومنشطنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. الحديث. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وبهذا يتبين أن الخروج على ولاة الأمور ومنازعتهم وإظهار أخطائهم أمام الناس والوقيعة في أعراضهم مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وطريق النصح المشروع ليس بالتشهير ولا بالتعيير والتجريح، وهذا لا يسلكه إلا من جهل ما يترتب عليه من مفاسد في الدين والدنيا. أما العلماء فلهم في هذا الدين المكانة العظمى، يجب معرفة قدرهم والقيام بحقهم والدعاء لهم وعدم الوقيعة في أعراضهم. وإنا لنأسف أشد الأسف من أناس جهلوا مكانة العلماء فوقعوا في أعراضهم تجريحا وتنقيصا، ورموهم سفها بالمداهنة والتزلف، لا لشيء إلا لأنهم سلكوا طريق الحكمة في معالجة الأمور. فليحذر كل من تعرض لأهل العلم من عاقبة أمره، فإن لحومهم مسمومة. وسنة الله في الانتقام ممن وقع في أعراضهم معلومة، ومن ابتلي بالوقيعة بهم والثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، كما قال ذلك ابن عساكر رحمه الله. أيها المسلمون، كبروا ربكم في هذا اليوم المبارك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ومما يبين مكانة أهل العلم أنهم قائمون بدين الله، باذلون للعلم الشرعي بين عباد الله، فتجريحهم سم قاتل وبلاء ظاهر وداء عضال وإثم واضح. وما أجمل ما قال الأول: أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. أليس في غيبة العلماء والولاة إيذاء للمؤمنين وغيبة للمسلمين ووقوع في أعراضهم؟ وكفى بذلك إثما وخطرا، مع أن هذا المسلك المشين لا يخدم مصلحة ولا يحقق منفعة ولا يزول به منكر. فمن علم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عن قوله وفعله وقف عند حده والتزم شرع ربه. وأما من غلب عليه الجهل والهوى وأعجب برأيه فلا حيلة فيه، ويخشى أن يوقع نفسه ويوقع غيره في أمور لا يعلم عواقبها إلا الله، فيحصل الندم حيث لا تساعة مندم. أمة الإسلام. إن تقليب صفحات تاريخنا المعاصر وأوضاعنا الحاضرة يعطي صورة مأساوية لما آل إليه أمر المسلمين في كثير من الأقطار. وأول صفحة مأساوية نطرحها بكل حرارة وهي القضية الساخنة هذه الأيام بل في هذه الآونة، قضية إخواننا المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك التي وصلت أوج خطورتها وبلغت حدا لا يسع السكوت عليه، بل ولا نكتفي بالشجب والإدانة والتنديد لأن الأمر خطير جد خطير. ضد عقيدتهم وحرماتهم وأموالهم وبلادهم ومقدراتهم، لقد عمل فيهم عباد الصليب أعمالا عظيمة فظيعة. مجرم صربي واحد يقتل عشرات المسلمين، لقد هدموا مساجدهم وعبثوا بمقدراتهم وأخرجوهم من ديارهم لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وملايين المشردين، هذه قوائم وإحصاءات نكبتهم إجمالا. ناهيك عن انتهاك الأعراض وسلب الأموال وبقر البطون وإزهاق الأنفس البريئة من الأطفال والنساء ومصادرة الحريات وبث الرعب والقلق والاضطراب. لماذا يحصل هذا أمام سمع العالم وبصره؟ فلا مراعاة للحقوق ولا التزام بالمعاهدات ولا وفاء بالأعراف الدولية ولا التزام بدين ولا خلق ولا رادع. تبجح ما بعده تبجح وإهانة لمشاعر المسلمين تقض المضاجع. إنهم إخوانكم، إخوانكم هناك ينادون وإسلاما، يستدرون عطفكم وشفقتكم وأخوتكم، فحذاري أن تخذلوهم. كفى حزنا للدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر؟ متى يسلم الإسلام مما أصابه؟ إذا كان من يخشى، إذا كان من يرجى يخاف ويحذر. إننا لنتساءل أين العالم عن هذه المأساة، بل أين المسلمون عن الانتصار لإخوانهم؟ أين أدعياء حقوق الإنسان والمتبجحون بالإنسانية؟ لو قتل علج أو سجن أو أهين أو أهين واحد من أعداء الإسلام لقامت الدنيا ولم تقعد، ولاشتغلت وسائل الإعلام بالحديث حوله والمطالبة بالإخراج عنه أو الانتصار له. ولكن المسلمين لا بواكي لهم مع الأسف الشديد. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل قتل علج واحد جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا نطالب باسم المسلمين جميعا، قادة المسلمين وحكام العالم، أن يقاطعوا الحكومة الصربية المجرمة عسكريا واقتصاديا وتجاريا، وأن يتدخلوا عمليا لإنقاذ البقية الباقية من دماء إخواننا المسلمين هناك، نصرة للمظلوم وانتقاما من الظالم. كما أن واجب المسلمين جميعا في كل مكان دعم إخوانهم في بلاد البوسنة والهرسك والدعاء والضراعة إلى الله أن ينصرهم ويفرج عنهم، وأن يبذل المسلمون أموالهم لا سيما الأثرياء منهم لدعم إخوانهم هناك. أين الحمية والغيرة؟ أين الشجاعة والإباء؟ أين الشهامة والرجولة؟ أين الإسلام والإيمان؟ إن إخوانكم هناك بأمس الحاجة إلى الدعاء والغذاء والكساء والماء والكهرباء والدواء. وإذا قلبت صفحة أخرى من مآسي المسلمين وجدت ما يماثل ذلك أو يقاربه. فما هي أحوال إخوانكم المسلمين في بورما؟ لقد بغى عليهم الوثنيون لطمس هويتهم وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من ممتلكاتهم، عملوا فيهم قتلا وتشريدا. ما أحوال المسلمين في كشمير وفي أريتريا وفي الفلبين وفي الصومال وفي بلاد الأكراد، حيث يصطلون بظلم طاغية العراق؟ ما ذنب السجناء من أهل الكويت في سجون طاغية العراق؟ ما ذنب المسلمين في بلاد شتى من بقاع العالم؟ بل ما هي أحوال إخوانكم في فلسطين، في الأرض المباركة؟ ما هي أحوال الأقصى الجريح؟ هذه إسرائيل الحثالة البشرية والشرذمة الصهيونية من شذاذ الآفاق، وقتلت الأنبياء وإخوان القردة والخنازير، يعيثون في الأرض فسادا، يريدون التوسع لنشر مذهبهم الباطل ودينهم المحرف وبناء هيكلهم المزعوم. كل ذلك تحد لمشاعر المسلمين وعلى حساب المسلمين وبلادهم. ما أفعالهم في فلسطين وفي جنوب لبنان في هذه الأيام؟ إن ذلك امتداد لحلمهم في الانتشار في العالم الإسلامي. ألا شاهت وجوه الصهاينة؟ أيعجز المسلمون وهم أكثر من مليار مسلم أن يقفوا أمام هذه الحفنة القليلة والشرذمة الآثمة؟ ولكننا كنا وأصبحنا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا بد من رفع راية الجهاد في سبيل الله لتحرير المقدسات الإسلامية من براثن الصهيونية، ونرجو أن يكون ذلك اليوم قريبا بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، إنه كلما كثرت مآسي المسلمين فإن البشائر كثيرة، والفعل مطلوب، والخير في هذه الأمة موجود إلى قيام الساعة. وأمة الإسلام أمة معطاء أنجبت القادة والعلماء والأئمة والعظماء، والخير فيها إلى قيام الساعة. فاليأس مردود والتشاؤم مذموم، وبشائر نصرة الإسلام بادية متكاثرة بحمد الله. هذه الصحوة الإسلامية تعم أرجاء العالم الإسلامي، بل العالم بأسره. الكل يريد الإسلام ويبحث عنه لما يمتاز به من تحقيق الأمن والأمان ومن توفر الكمال والشمول، غير أن العلم والإيمان والعقيدة والصبر مما يجب أن يتحلى به أفراد الصحوة الإسلامية. كذلك ينبغي أن يستفيدوا من أهل العلم وأن يشاوروهم وأن يبعدوا عن التعجل والعواطف المتأججة والاندفاعات المشبوبة. ومن بشائر نصرة هذا الدين تحطم الشيوعية في هذا العصر، وإزاحة الستار الحديدي الذي بلغ 70 عاما عن وجه شعوب تريد الإسلام. فالبلاد التي رسفت تحت حكم الشيوعية ردحا من الزمن، يأتي منها اليوم رجال يعلنون الإسلام ويجلجلون بالتلبية ويشاركون جموع الحجيج حجهم، وهذا بحد ذاته من بشائر نصرة هذا الدين. ويبقى السؤال المهم: ماذا قدم المسلمون لإخوانهم في الجمهوريات الإسلامية الجديدة؟ إن الواجب على قادة المسلمين ودعاتهم وعلمائهم وأثريائهم أن يسارعوا إلى مساعدة إخوانهم ومساندتهم، وأن يضعوا الخطط السليمة لنشر العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي السليم، وبث الدعاة والمدرسين الأكفاء لتعليم الناس هناك أمور دينهم على الوجه الصحيح، وإننا لنخشى أن يأخذ بزمام ذلك الأمر من ليس من الأكفاء في دينهم ومعتقدهم، فيحصل ما لا تحمد عقباه، وتلك مسؤولية المخلصين والغيورين من هذه الأمة. ومن بشائر نصرة دين الله تحرر أفغانستان المسلمة وانتصارها على الشيوعية الآثمة، فها هي كابول تفتح أبوابها للإسلام بعدما طال أسرها في يد أعداء الإسلام. ولكن لا تتم حلاوة النصر إلا بتذكير إخواننا المجاهدين هناك باسم جموع حجاج بيت الله الحرام أن يوحدوا صفوفهم ويجمعوا قلوبهم ويخلصوا نياتهم، ويحذروا من الدنيا والتنافس عليها، ويحذروا من المندسين بين صفوفهم وهم من أعدائهم. حذار أيها المجاهدون، وقد طال انتظار المسلمين لانتصاركم، أن يقطف ثمرة جهادكم أعداؤكم. فاجمعوا قلوبكم واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وأداء مناسكهم، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أولاكم من نعم، اشكروه جل وعلا على بلوغ هذا اليوم العظيم، واستعينوا بنعم الله على طاعته سبحانه. تذكروا أنكم قادمون على ربكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإسلام، يستقبل المسلمون هذا العيد بالفرحة والبهجة والسرور والشكر والرضا والحبور، فالحجاج يؤدون فيه معظم مناسكهم، ومن سواهم يتقربون إلى الله بالصلاة والتكبير والأضاحي. فهنيئا للمسلمين في هذا اليوم المبارك، هنيئا لهم بحلول هذا العيد السعيد. واعلموا رحمكم الله أن السعادة في العيد لا تكمن في المظاهر والشكليات، وإنما تتجسد في المعنويات وعمل الصالحات. واذكروا نعمة الله عليكم بما تنعمون به من حلول العيد المبارك في أمن وأمان وصحة وخير وإيمان، فهذه النعم سلبها كثير من الناس. وإذا كان المسلمون يتقربون إلى الله بذبح ضحاياهم وهداياهم، فإن أعداء الإسلام يضحون بالأبرياء في سبيل الشيطان. وفي هذا عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. أيها المسلمون، حافظوا على دينكم وقوموا بأركانه وواجباته، فهو دين الشمول والكمال، لا خير إلا جاء به ولا شر إلا حذر منه. جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد والحفاظ على الدين والنفس والمال والعقل والعرض. قام على أسس عظيمة وأركان متينة، من لم يأتي بها فقد خسر دينه. أهم أركانه بعد الشهادتين الصلاة المفروضة، فهي الفارق بين الكفر والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولا بد من إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. أدوا زكاة أموالكم يا عباد الله طيبة بها نفوسكم، تمتعوا بما جاء به الدين الإسلامي الحنيف من النظام الأخلاقي والاجتماعي المتميز، وذلك برعاية الأخلاق الحميدة والبعد عن الخصال الذميمة والأعمال الرذيلة، ونشر المحبة والوئام والسماحة والسلام بينكم، والبعد عن الغيبة والنميمة والبهتان. اتبعوا ما جاء به الدين الحنيف من النظام الاقتصادي العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط، وذلك برعاية الأموال والحرص على سلامة مدخلها ومخرجها ورعاية المكاسب المباحة والبعد عن الحيل الممنوعة والمكاسب المحرمة كالربا والسرقة والاختلاس والرشوة والتزوير ونحوها. احفظوا جوارحكم عن الآثام، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تبغوا الفساد في الأرض. قوموا على من تحت أيديكم من الأهل والأولاد بالتربية الإسلامية الصحيحة التي لا غلو ولا تقصير فيها. احرصوا على اجتماع القلوب وصفاء النفوس، صلوا الأرحام وبروا الآباء والأمهات، وأعينوا الفقراء والمحتاجين، وتوبوا إلى ربكم من ذنوبكم فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شباب الإسلام أنتم أمل الأمة ورجال المستقبل، ولن تبنوا أمجادكم وتؤمنوا مستقبلكم وتقوموا بحمل الأمانة تجاه دينكم وأمتكم وبلادكم